بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
سلامت. عن عذاب القبر هو على النفس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، و وصلنا في المجلد الرابع صفحة 282. نعم، قال: سئل وهو بمصر عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو هو على النفس دون البدن، والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا، وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رضي الله عنه: وجعل الجنة جنة الفردوس منقلبه ومثواه، آمين، نسأل الله أن يجمعنا به. قال: الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، أو تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهذا الإخوة كما تعرفون أن الروح لها تعلقات بالبدن، كما يذكر هذا علماء أهل السنة، فالروح تتعلق بالبدن طبعا في الحياة الدنيا، و ينقطع هذا التعلق بالموت، فهذا معنى الموت، أن الروح تتوفى وتخرج من البدن. ثم هناك تعلق في النوم، الذي ينام يموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فأيضا الروح تتوفى لكن لها تعلق بالبدن. ما يكون خروج الروح في النوم مثل خروج الروح في الموت. ثم في القبر يكون لها تعلق بالبدن، تعلق يختلف، وإن كانوا يقولون كما ذكر هنا: تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فتعاد الروح في بدن الميت في الحياة البرزخية في بعض الأحيان حتى يسمع خفق نعال أصحابه، لكن هذا التعلق ليس كتعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا، بمعنى أنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان في الحياة الدنيا أبدا. هناك ما في نفس في القبر، ولا يعني في مقومات الحياة، ولا، لكن هذا تعلق آخر ما له علاقة بالتعلق الذي يكون في الحياة الدنيا. ثم قد تنفصل عنه كما ذكر، قد تنعم أو تعذب وهي منفردة عن البدن، يعني في الحياة البرزخية، لأن الأصل هناك يكون للروح والبدن تبع لها، بخلاف الحياة الدنيا تلاحظ أن الأصل للبدن، حتى إذا فعل بالبدن شيء يؤدي إلى فساده تخرج الروح منه، كأن الأصل للبدن والروح تبع، هناك لا، الأصل للروح والبدن تبع. ثم يوم القيامة يكون التعلق على أكمل أحواله في الاتصال وعدم الانفصال، بحيث أنه ما تفارق الروح البدن أبدا. فهكذا إذن يكون النعيم والعذاب على الروح والبدن معا، إما بالاجتماع أو بالاتصال، يكون هذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الأحيان.
قال: وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام في المسألة، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، هذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. طبعا فائدة هذه الأقوال، الإنسان إخوة يعرف درجة المخالف في هذا الباب، يعني بعضهم ينكر مثل هذا، يعني بالفعل بعضهم يقول عذاب القبر ونعيمه ليس على البدن أبدا، فهذا من جنس أقوال الفلاسفة، هذا قول مبتدع، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. قال: وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، كأن الروح يعني مجرد حياة، وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح، يعني من قابلهم، ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. نعم، وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام. نعم، الذين يقولون يعني لا يكون إلا على الروح فقط، فهذا يعني بعيد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقول من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم والعذاب. نعم، تتصل بالبدن أحياناً مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعاد روحه في جسده فيسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيحصل له معها النعيم والعذاب. وأخبر أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن طائر يعلق في الجنة، فأخبر هنا أن الروح ليس البدن، روحي التي تتنعم مثلا، وهذه حياة يعني سبحان الله لها طبيعتها وأحوالها، حياة عجيبة، حياة البرزخ. هناك كتاب ذكرت كتاب للشيخ أظن محمد الإمام، عنده كتاب الأحوال الرضية في الحياة البرزخية، كتاب جميل جمع فيه آثار السلف يعني الأحاديث الواردة في الحياة البرزخية، يعني ما رأيت من ألف في هذا الباب خاصة في يعني جمع آثار السلف في الحياة البرزخية، فيذكر عجائب يعني، وبالفعل يعني أمور يعني دلت عليها الأدلة أو الآثار يستأنس بها طبعا. قال: ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبور لرب العالمين. يعني في الحياة البرزخية ما تدري، النعيم يكون بأنواع شتى الإخوة. موسى عليه الصلاة والسلام كان يصلي في قبره، هذا نعيمه بمناجاة ربه. كم رؤي من الأموات من يقرأ القرآن يتلو القرآن وهو في الحياة البرزخية مثلا، يعني رؤى لكن علها بشارات، ما تدري هل روحك تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بروح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحياة أم لا، محتمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لعثمان أنك تفطر عندنا اليوم. يعني هذه تدلك على أمور عجيبة في هذه الحياة البرزخية، والله أعلم. كما في حديث ذلك الذي مات شهيدا، النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه فسئل فقال يعني أنه استحيا من يعني زوجته من الحور العين، حتى قال يعني إنها بينه وبين يعني لباسه شعاره، يعني حتى هذا النعيم. فالله أعلم، يعني هذه حياة الإخوة لها يعني نعيمها، هي نعيم معجل للمؤمنين وعذاب معجل والعياذ بالله للكافرين. قال: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم، ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر مسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة، وذكر أظنها الموضع مر معنا ممكن، صح ولا الأول مرة يمر معنا؟ ما أذكر، ما تقدم الحديث عن الحياة البرزخية و نسينا. لعل تقدم، ما أدري. نعم، كلام عن الروح ولا. طيب، قال: ذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين. قالوا: ما دام أنه شقها فهذا يدل على أن ليس سبب التخفيف هو الجريدة، وإلا لما شقها، أن شق الجريدة يؤدي إلى يبسها. ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لعله يخفف عنهما بشفاعتي، يعني سبب التخفيف هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لهما، وجعل يبس الجريدة علامة على ذلك. ولذلك لم يفعل الصحابة هذا يعني القبور في البقيع، فدل على أن هذا ليس من السنة. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة، ونحن معه إذ جالت به فكادت تلقي، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ أيضا كذا، أنا ما عندي. نعم، إيش عندكم اللفظ؟ ممكن فمتى هؤلاء، يعني متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وهذا يدلك على أن بعض أهل الفترة أقيمت عليه الحجة، فهؤلاء ماتوا في الجاهلية ومع ذلك يعذبون، فهؤلاء أقيمت عليهم الحجة بمعنى أن وصلهم دين إبراهيم غير مبدل، لكنهم تركوا يعني التوحيد. وبعض أهل الفترة ما وصلته يعني الرسالة أو ما بلغ ما أقيمت عليه الحجة فيمتحن يوم القيامة. نعم نعم. هم طبعا كما تعرف ما يعني ينبشون مقابر الصحابة رضي الله عنهم يعني، إنما يفعلون هذا بالقبور المتأخرة يعني، فإذا تحلل الجسد يعني يقلبون الأرض هكذا. نعم ف يعني هذا ما يضر، لأنه كما قلنا الروح تبقى يعني تنعم أو تعذب يعني، ف نعم والجسم قد ذهب يعني، هو أول تعلق يكون في البداية، ثم بعد أن يتحلل البدن الله أعلم كيف يكون. نعم لا لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لا بس ما يعني أحيانا التوكيد إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ليس في حصر يعني، هذا من باب التوكيد، لأن هذا أمر قد ينكره أو يعني يغفل عنه يعني، فينزل الغافل منزلة المنكر فيحتاج إلى التوكيد. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذكر في صحيح مسلم وغيره أن كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن. وفي البخاري من حديث أبي أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فقال يهود يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتها. نعم ولم إيش هذه ولم أنعم أو أنعم كذا نعم النعم من النعيم من النعم لم تقر عيني ولم أنعم أن أصدقها يعني ما استطاعت أن تصدقها. هذا يدلك على أن بعض الصحابة قد يعني يكون هذا قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذا أو قبل انتشاره، فربما ما سمعت هذا الحديث. قالت فخرجت أو فقالت فخرجت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا يسمع البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح أبي حاتم البستي يعني من صحيح أبي حاتم هذا من ابن حبان، نعم ابن حبان هو كنية أبو حاتم لكن مشهور يقول طبعا صحيح ابن حبان. قالوا في صحيح أبي حاتم بستي عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط ويقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلت يا رسول الله للقبر عذاب؟ فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قال بعضهم ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت، يعني المغل أظن مرض يصيبها. إيش عندكم شيء تفسير؟ إذا أصابها الوجع بسبب بسبب أكلها التراب مع البقل. نعم. فالمهم مثل المغص عند الإنسان، هذا المغل عند البهائم، فيذهبون بالبهائم إلى أين؟ إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام وغيرهما، فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك، كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. فهمتم لماذا؟ أن الدابة إذا أصابها خوف شديد أو سمعت مثل هذا الصراخ وكذا تفزع فيذهب عنها المرض، فيداوون خيولهم بهذا. قال: والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله، يعني يظن هذه كرامة لأهل القبور. قال: وإنما هو من هذا القبيل. نعم. فقد قيل إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب بالمغل، والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. لا إله إلا الله. بل الأبلغ من هذا كما عرفنا الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، يعني قد يكشف هذا لبعض يعني الناس، باب العبرة والكرامة، يعني باب تكون له موعظة ولغيره، وهذا يحصل. يعني كثير من القصص يعني ذكرت في هذا، حتى ابن رجب عنده كتاب في أحوال أهل القبور، رسالة لابن رجب ذكر فيها كثير من القصص، يعني في يعني أن الله يكشف في بعض الأحيان، يكون هذا الإخوان يعني من باب العبرة. وحديث المسألة كثيرة أيضا، ذكر حديث البراء أن المسلم يعني يسأل في قبره يقال له: من ربك؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صلى الله يثبتنا في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث قد رواه للسنن والمسانيد مطولا كما في سنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. نعم، يعني الحديث يعني كما تعرفون وتقرؤونه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، في يدي عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ثم عودها إليه، إلى أن قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ في لفظ: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وأمنت به وصدقت به، فذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته، وقال: وتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فاضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا بين أو بين النعم، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعتين أو مجتمعين. نعم. قد روي مثل هذا أو مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب، رواه أبو هريرة وحديثه في المسند وغيره، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الصدقة عن شماله، وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيأتيه الملكان من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه ويقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل، فيقول له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس، قد أصغت للغروب، فيقول: دعوني حتى أصلي. سبحان الله، شوف كيف المؤمن حتى في قبره وقلبه معلق بصلاته، فيقول: إنك ستصلي، يقول: أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه أو ما تقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول محمد: نشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له قبره 70 ذراعا نور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى له: فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. هذا الحديث أخصر طبعا، والمعيشة الضنكة تكون في الدنيا وفي القبر وفي نار جهنم. وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنن، فإنهم اختصروه بذكر ما فيه من عذاب القبر، وهو في المسند وغيره بطوله، وحديث حسن ثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذكر الآن الحديث بطوله مرة أخرى، يمكن نتجاوز الحديث. قال: ففي هذا الحديث أنواع من العلم، منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافاً لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل خلافاً لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن، وأن الميت يسأل فينعم ويعذب كما سأل عنه أهل السؤال يعني في بداية الفتوى. وفيه أن عمله الصالح أو السيء يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقررانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه محمد بن عبد الله ورسوله. قال: فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما كليهما. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم نرجع إلى حديث أنس: ويأتيان الكافر، ذكر يعني أيضا يعني عذاب الكافر، ذكر رواية الترمذي وابن حبان حديث أبي هريرة أسود فيه ملكان أسودان أزرقان. نعم، ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نعم، ثم المنافق والكافر يقال للأرض: التئمي عليه حتى تختلف أضلاعه. وذكر حديث أبي هريرة يعني بروايات مختلفة، يقولون: أخرجي كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا، الملائكة يناولون يعني يتناولون روحه، هكذا. وذكر ما يشبه حديث البراء. حتى لما ذكر نتن رائحة روح الكافر قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، يعني ريطة ثوب رقيق لين مثل الملاءة. وذكر أيضا رواية ابن حبان، فجمع لك يعني شيخ الإسلام هنا روايات حديث البراء، ذكر حديث كعب إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه، رواه النسائي ومالك والشافعي كلاهم. يعلق أو يعلق أو نعم بالضم، ويا كذا تروى يعلق أو يعلق أو ما أي يأكل، نقل هذا في غير هذا الحديث. فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله، وإنما تنعم في الجنة وحدها، وكلاهما حق. قد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور كما قال مجاهد إن الأرواح تدوم على القبور 7 أيام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك. طبعا هذا الإخوة يعني ثبوته يحتاج إلى نص من السنة أو آثار الصحابة، أما أقوال التابعين ما يعتمد عليها في الأمور الغيبية. قد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، لكن هذا يعني مما يعني سار عليه أكثر أهل العلم أن الروح لها أحوال مختلفة بحسب درجة الإنسان. يعني ذكر ابن القيم هذا في كتابه الروح، وذكر الروح الأرضية والروح العلوية، ومن الأرواح من يكون في الأرض في أفنية القبور، ومن أرواح الموتى من يكون في العالم العلوي، كل بحسب يعني حاله في الدنيا. إذا كان هو في الدنيا يعني همه الدنيا وسفاسفها وشهواتها لا ترتقي هذه الروح أن تكون في العالم العلوي، يقول تكون في الأرض. وإذا كان همه الدار الآخرة والإقبال على الله تكون روحه علوية تكون في الجنة، وهكذا والله أعلم. وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة كما في الحديث الذي صح ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. الحديث الذي أذكره يعني أنه لا يثبت، يعني ما روي في يعني الكتب المشهورة دواوين السنة، يعني فيه غرابة. وذكر حديث أبي داود في قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى كما ثبت في الصحيح والسنن، لو كان يعلم أصحابه أو يعلم أصحابه نعم إذا نعم أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أظن هذه زيادة يمكن فيها نظر كأن أو عندكم شيء تخريجها. ابن ماجه ضعفها الشيخ، نعم. أنا أذكر أن هذا ليس في دعاء المقبرة في الحديث الصحيح والله أعلم، لكن الدعاء العام يدخل في الدعاء العام. وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال. نعم، فهذا يقر ابن تيمية أن هذا الناس رأوه بعيونهم، ما يستبعد. كم من القصص الآن حتى في زماننا هذا نسمعها، حتى الشيخ بن باز مرة سئل أنه واحد سأله يعني أنه أن بيته قريب المقبرة، فاسمع مثل أنين الصبي من قبل المقبرة، وتأكد أن هذا ليس يعني صوت يأتي من بيت أو كذا، لا تأكد، خرج تأكد أن هذا من المقبرة حقا. فأثبت الشيخ ذلك، قال نعم هذا صحيح. وهو الشيخ حدث بعد في الجواب، قال أخبرني رجل، يعني قال هذا الكلام كان قبل 40 سنة، أن عمة له يعني توفيت، يعني كان يسمع من قبرها صياح. الله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. قال في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر 3، ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قد أخرجاه في الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقال إنهم لا يسمعون الآن ما أقول. ذكر ذلك لعائشة فقالت وهم ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر، وإن كان لم يشهد بدرا، فإن أنس روى ذلك عن أبي طلحة، أبو طلحة شهد بدرا كما روى أبو حاتم في الصحيح عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه. هذه مراسيل صغار الصحابة يأخذونها عن كبار الصحابة. قال عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش قذفوا في طوام أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 3 ليال، فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفاء الركي يعني على حافة القليب البئر، فجعلوا ينادين بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان، نعم يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى سمعهم، نعم، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتنديما. وعائشة رضي الله عنها تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، نعم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، وليس في القرآن ما ينفي ذلك. يعني ابن تيمية يميل إلى أن هذا على حقيقته وأنهم سمعوا، وهو كذلك. طبعا الذي يثبت سماع الأموات عموما يستدل بهذه الأحاديث، والذي ينفي سماع الأموات إما أن يتعلق بكلام عائشة، وعرفنا كلام عائشة فيه تأول، ذلك هي بماذا استدلت على قولها؟ بالآية إنك لا تسمع الموتى، فهمت من هذا أن الموتى لا يسمعون، فيعني نقدت المتن هنا، هذا من نقد المتون، فنقدت المتن بناء على أمر مقرر عندها، فيقوم في نفس الناقد يعني غلبة ظن أن هناك وهم من الراوي، فكأنها يعني وهمت ابن عمر لهذا، بدل أن يعني قال لا يسمعون هي في ظنها أن الحديث لا يعلمون هكذا، فهذا من اجتهادها، لكن الصحيح أن هذا على حقيقته وأنهم سمعوا ذلك. وطبعا الذي يعني ينفي سماع الموتى عموما يقول هذا كان في هذا الوقت، لذلك قال إنهم يسمعون الآن ما أقول الآن فقط. قال والنص قال وليس في القرآن ما ينفي ذلك، فإن قوله إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه. نعم هذا معنى الآية إنك لا تسمع الموتى، يعني السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد، لا أو لا يجب أن نعم أن ينفي عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع، نعم كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم. نعم فما أحد يقول أنا سأكلم الميت بما ينفعه وذكره بالله وذكره خلاص هو ما يسمع إيش ما ينفعه، ف يعني مثل ما أن الكافر لا يسمع يعني ما ينفعه، يسمع صوت لكن ما يستطيع أن ينتفع بشيء. ولذلك يعني في مثل هذه الآيات لا يمكن أن تجزم أنها تدل على نفي سماع الأموات مطلقا، يعني كما ذكر ابن تيمية هنا، فهذا يدل على أنه لا يسمع ما ينفعه. نعم قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، فهذا موافق لهذا، فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميتا كما قالت عائشة استدلت بمن القرآن، وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما قال قتادة أحياهم الله له وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها، كما نحن لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه النائم، وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخر وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه. لذلك هذه المسألة كما ذكرنا قبل يعني هي مسألة خلافية بين العلماء، ما لها علاقة بمسألة الاستغاثة بالأموات، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. نعم فأذكره اللي أذكره أن المذاهب يعني يجوزون يعني يصححون سماع الموتى سماع يعني العادي، أظن هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، عندهم أن الموتى يسمعون يعني يسمعون السلام إذا سلم الميت عليهم، بخلاف الحنفية هم الذين يعني ينفون سماع الموتى ويقيدونه بفقط هذه الأحاديث التي جاءت. والأدلة يعني صراحة محتملة للقولين والله أعلم، وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعه، فإنما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعا والله أعلم. نعم كم الأذان؟ ها؟ طيب نأخذ هذا. قال بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟ فأجبته بعد الحمد لله رب العالمين: لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا، لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، بل كلهم يكفون عن ذلك، لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول. ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى، ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين هكذا. فقال الناس يتخاطبون بالعربي، وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية وهي لغتهم في النار. قال آخرون يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. كل هذه الأقوال لا حجة لأربابها، لا من طريق عقل ولا نقل، بل هي دعاوى عارية عن الأدلة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هذا أحسن ما يكون في هذه المسائل، لأن هذا أمر غيبي لا يتكلم فيه المسلم إلا ب يعني الدليل. وسئل عن الميزان: هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط يوم القيامة. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد، في الترمذي وغير حديث البطاقة وصحيح الترمذي والحاكم وغيرهما. في الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا أمثال مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان، نعم تبين بها رجحان الحسنات على السيئات بالعكس، فهو ما به تبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، حتى يعني جاء في الحديث والأشهر أنه موقوف على سلمان، أنه يعني قال: يوضع الميزان فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن. تقول ملائكة: لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. موازين عظيمة، سبحان الله. طيب، لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.